من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عندما تطبع النفوس على حب من أحسن إليها، تاقت إلى رؤيته وتاهت في محبته، وعندما تتشوق إلى محياه يهيم بها العشق لتلقاه. كذلك الموت الذي هو سبيل إلى المعشوق الأوحد، عندما يعرفه الناظر إليه يسعى إلى لقائه ولو كان سبيله القتل. كذلك كانوا في غزوة حنين، وكذلك دائما كان حال أحباء الله تعالى. نكمل أعزائي المشاهدين في الجزء الرابع من غزوة حنين مع سماحة الشيخ خليل رزق، الأستاذ في الحوزة العلمية. سماح الشيخ، أهلا بك.
أهلا بك.
هذه الحلقة الرابعة سماح الشيخ حول غزوة حنين. ختمنا الحلقة الماضية حول الأحداث التي أعقبت هزيمة، إذا يعني سميناها هزيمة،
مسامحة في التعبير،
نعم، أعقبت هذه الهزيمة أحداث معينة، يمكن 11 حدث ذكرنا منها 6 أحداث تقريبا أذكرها بالإجمال. شيبة بن عثمان والنضر بن الحارث حاولا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون يعودون بعد نداء أحد المسلمين، هل نسيت،
بأمر من النبي،
بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
من النبي صلى الله عليه وسلم.
دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رمي الحصى في وجوه الأعداء، إذا رابع شيء. 5 أيضا نداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا عباد الله إني عبد الله ورسوله، فهذا فيه يعني حض وحث على أن يعود المسلمون إلى ما كانوا عليه. الأمر الثالث الالتفات ببعض وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، ثم أضاء وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. 7، 8، 9، 10، 11.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن الآن يعني بعد أن ذكرنا كل التفاصيل المتعلقة بهذه الغزوة، قبل أن أعقب بالحديث عن مجريات الأحداث بعد هذه النكسة، الآن وجدت التعبير مهم جدا، سميها نكسة ولا نسميها هزيمة. قلنا بأنه هذه الهزيمة، هذه هزيمة آنية، وضروري جدا أنه دائما نتوقف عن هذا الموضوع حتى لا نقول أنه قد أصيب الجيش الإسلامي بهزيمة، لأنه عندما نقول أنه هزيمة يعني في خسارة، في خسارة كبرى، بينما ما حصل هو عبارة عن نكسة بسيطة أو يعني حادث تراجع فيه المسلمون نوعا ما، ثم عادوا واستعدوا لكي يأخذوا بزمام الأمور. الأمر نحن وصلنا فيه إلى الأمر السابع، نعم. هنا يعني لاحظ، في نداء، في دعاء، في التفات من المسلمين إلى النبي، في أيضا تلبية نداء النبي صلى الله عليه وآله، هذا كله توج بماذا؟ بالعودة إلى ساحة المعركة، وقدرة المسلمين وجيش النبي صلى الله عليه وآله على الإمساك بزمام الأمور. ولكن من الذي يعني كان له الفضل الأكبر في عودة هذه الأمور إلى مجاريها الطبيعية؟ خصوصا أنه يمكن النبي، يعني لما نقول أنه في محاولات اغتيال النبي، معناته أنه العدو استطاع أن يصل إلى أماكن خطيرة جدا في جيش المسلمين. قلنا نحن في حلقة سابقة بأن الذي كان معه اللواء الأكبر، لأنه كان في بجيش المسلمين عدة ألوية، وهناك اللواء الأكبر كان بيد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين استعاد زمام الأمور وبدأ بالمواجهة وبالقتال، ومعه كما تقول الروايات أنه معه بنو هاشم وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. هؤلاء استطاعوا أن يحتوشوا النبي صلى الله عليه وآله ويحموه، وكونوا جدار بشري عازل بينه وبين المشركين. وهذا طبعا بيكشف كثير من الأمور، ولأنه التحليل إذا بدنا ندخل فيه حقيقة أنه بتقول أنه بقلب معركة، كيف أن أمير المؤمنين عليه السلام وصحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني يحاولون حماية القائد، وهذه مهمة جدا بداخل المعركة، أنه القائد كيف يمكن أن تحميه ومن الذي يحمي هذا القائد. وأيضا استطاع هذا الإمام، استطاع هذا الفريق من الذين كانوا حول النبي أن يقتلوا صاحب وحامل لواء المشركين. بدأت ماذا؟ بدأت المعالم تتغير وبدأت الأمور ترجع إلى صالح المسلمين. هذه النقطة ماذا؟ السابعة. الثامنة أعطت الدفع أكبر وقوت من العزيمة أكثر، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه عندما نزلت الملائكة
على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها.
هنا طبعا
مقصود بها الملائكة،
هذا النقطة الثامنة هو نزول الملائكة. لكن هلا طبعا على الخلاف أنه نزول الملائكة، المهم أن الملائكة نزلت لنصرة النبي. الروايات بتأشر أنه كان في أعداد معينة من الملائكة، يعني مثلا بعض الروايات تقول 5000، بعض الروايات بتقول 16000 وهكذا. المهم الغرض الأساس أنه الملائكة نزلت للنصرة وإلقاء السكينة في قلوب المسلمين وجيش النبي.
الكيفية والهيئة يمكن قد يكون معلوم أصلا،
لكن هون اللي بدي أقوله أنه في هذه النقطة الثانية أو التاسعة، أنه هناك بعض الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله رأى هذه الملائكة. ولا أدري أنه في روايات تشير أنه أيضا من المشركين من رأى هذه الملائكة، ولكن مش بصورة ملائكة وإنما بصورة بشر. لذلك هذا هو الرعب الذي صح في سكينة في قلوب المسلمين، هذه السكينة بدأت تتحول إلى ماذا؟ إلى رعب وخوف في قلوب المشركين. وإلا شوف فائدتها أنه تعطي بس سكينة للمسلمين، ما بدها تدخل أيضا الرعب على مين؟ على قلوب المشركين.
تدخل الرعب فقط من حيثية الكثرة سمح شيخ، وإلا إذا علم أن هذا ملاك
يعني ما بيعمل شيء.
ما بيعمل شيء.
لكن طب السؤال هذه ما نحن هذه النقط قلت أنا أنه إذا ما ندخل فيها لن ننتهي ولن نخرج منها. السؤال، الملائكة قاتلت أم لم تقاتل؟ هذا بده بحث. يمكن الملائكة قاتلت، يمكن الملائكة كان دورها أنه كل مسلم يحمل سيفا تجعل قوته بقوة 10 أضعاف مثلا أو بقوة 20 ضعف. لذلك أنا بقول أنه يعني الحديث عن التفاصيل هذا غير مهم بقدر ما هو مهم أنه الإنسان في المعركة، وهذا الدرس التربوي والعبادة اللي الله سبحانه وتعالى بده يعطينا إياه في معركة حنين وفي غيرها.
قبل الانتقال سمحت شيخ يعني إلى الأمر التاسع، نرى في يعني كثير من غزوات النبي أو من يعني في حركة النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقدم يعني المعجزة حتى يتوسل بها أو يتوصل بها إلى أن يثبت عقيدة ما في ذهن سامع في نظر ناظر أو رائي. متى يعني يحتاج الموقف إلى إبراز المعجزة؟ متى يحتاج الموقف إلى إبداء الكرامة؟ طبعا مع التفريق بين الكرامة والمعجزة. ومتى لا يحتاج الموقف ذلك؟ يعني في كثير من المعارك ما في يمكن نزول ملائكة.
مرة بنحكي نعم مرة بنحكي عن مفهوم عام لهذه القضية، مرة بنشي لموضوع تطبيقاتنا بحنين.
طيب
بحنين لأن الموضوع هذا موضوع يعني يحتاج إلى تحقيق، أنه متى يظهر النبي ومتى أن الله سبحانه وتعالى يجعل للنبي سبيلا يظهر بعض المعجزات والكرامات. يعني مثلا إذا بتقول مثلا القرآن الكريم هو كمعجزة، لماذا أبرزه النبي صلى الله عليه وآله؟ لعوامل معينة. لذلك نحن نأخذ كل معجزة على حدة. موضوع الملائكة بالتحديد، لأنه تفضلت أنت بسؤال عام، أنا حتى نعطي الانطباع الخاص أنه موضوع الملائكة، موضوع الملائكة في معركة حنين كان أشبه شيء بنزول الملائكة في معركة بدر، وهو يتلخص بماذا؟ بالجواب على سؤالكم الكريم، أنه إذا أصبح هناك خطر كبير يتهدد الدين ومن الممكن أن يصاب الدين بأمر يعني عظيم، الله سبحانه وتعالى هنا بحرك مثل بقوله آلياته. هذه الآليات هي الملائكة. في معركة حنين يعني ما أدري سيأتي معنا حديث عن موضوع الأوجه الشبه، أوجه الشبه ما بين بدر وحنين. من حيث البداية كانت بدر ومن حيث النهاية كانت حنين، لأنه البعض بيعتبرها هي آخر معارك النبي، أو مش آخر لأنه في بعد منها تبوك، في غزوة الطائف، لكن من حيث الحجم ومن حيث المقدرات ومن حيث الأهداف التي كان يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يحققها، لعل غزوة حنين كانت الخاتمة. لذلك الله سبحانه وتعالى لن يسمح بأن يكون في هذه المعركة خسارة للنبي صلى الله عليه وسلم.
سمح شيخ في خصوص الإعجاز والمعجزة، تارة النبي أيضا عليه وآله السلام تارة يبدي هذه المعجزة فقط ليخيف العدو، تارة يبديها في الوقت عينه حتى يثبت قلب محبه أو الولي معه. يعني يمكن هذا المعجزة عندما يظهرها في المعركة، عندما يلتفت إليهم ووجهه منير، هذا يثبت قلوبهم. ومن يشك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما في عنده هذه القدرة، هو نبي مرسل له اتصال، يعني اتصال بالسماء، هو مسدد، فلذلك يدخل الطمأنينة والسكينة على قلب من معه
أصحابه.
تارة لا، الإعجاز قد يظهر معجزة حتى فقط يخيف العدو. هنا كيف نشخص، يعني كيف نقيم أو كيف نوصف هذه
أغلب التقادير هنا أنه لا، من أجل مش ضد العدو وإنما من أجل أصحابه. لأنه مثلا حكينا سابقا أنه
هذا كيف التفت مع السكينة على
كيف التفت النبي وأضاء لهم كأنه القمر، هي واحد. اثنين، فأنزل الله بالتعبير القرآني سكينته على مين؟ ينزل السكينة على المسلمين. لكن أنا قلت أنه إنزال السكينة على المؤمنين سوف يكون ماذا له مردود انعكاس، أن يدخل الرعب ولو بشكل غير مباشر.
يبقى موضوع الحصى، الحصى يمكن عندما رماها في وجوههم قد لا تبين لهم أصلا أبدا بأنه أمر معجز.
أي شو كف من الحصى، يعني لا تؤثر بالمادية، لا تؤثر
في جو تثبيت قلوب المؤمنين.
لا أقول إذا واحد أخذ كف حصى ورماها النبي شو بتعمل، شو يعني هذه؟ وإنما هي عبارة يعني عن موضوع معنى أكثر مما هو موضوع.
طيب الأمر التاسع سمعت.
العاشر، لأن إحنا التاسع أن البعض من أصحاب النبي قد رأى الملائكة.
حتى سجل عندي.
الأمر العاشر أنه حمي الوطيس حتى نعم معنا. وانكسرت شوكة المسلمين المشركين وهزم هؤلاء هذا الجمع، وكان الفضل الأكبر كما بتقول الروايات والمصادر التاريخية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله. ولا نحكي نحن قديش كان عدد المقتولين بسيفه. أمر الـ11 والأخير أن هناك بعضا من الأنصار، لأنه كان الجيش النبي مكون من المهاجرين ومن الأنصار ومن بعض أهل مكة، بعض الأنصار الذين ولوا فرارهم الفرار وزحفوا راجعين إلى أماكنهم، هؤلاء كلهم رجعوا إلى المعركة واستعاد النبي صلى الله عليه وآله هذه الهيبة العظيمة للجيش، ولم يصب الجيش بأي تفكك على الإطلاق.
طيب سمح الشيخ، نذهب الآن يعني بعد النصر، قلتوا هلأ انتصر المسلمون، من الطبيعي أنه يكون في غنائم. طبعا حكينا في الحلقات الماضية في معارك حول موضوع الغنائم، أنه للأنصار أو للمهاجرين أو لغيرهم، وبخصوص الغنائم في معركة أحد التي يمكن أحدثت حدثا كبيرا ولا زال علامة إلى الآن، يعني ونقطة استعلام من حد بمرء الواحد على أساسها بكون يعني مفترق طريقه ما تروح، بيثبت أو ما بيثبت،
صحيح
بلب الأمر أو ما بلب الولاية، بيثبت عليها أو لا، التكليف بنفذه أو لا. من هنا في موضوع عندما أصبح النصر حليف المسلمين، موضوع الغنائم كيف تعامل معها النبي والمسلمين؟
هنا لابد من ملاحظة
اختلفوا على الموضوع.
لا أبدا والله. أبدا أبدا ما كان في أي خلاف. وفي شيء مهم جدا في معركة حنين، وهو أنه لعلك عندما تريد أن تقارن بين غنائم غزوة حنين وغيرها من غنائم حروب النبي صلى الله عليه وآله، على ما في يعني بالي من الأمور اللي قرأتها، يمكن أن تكون أعلى نسبة غنائم حققها جيش المسلمين، جيش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، هو في معركة حنين. طبعا بيحتاج إلى أن واحد يقعد يحصي أن النبي هون شو غنم وهون شو غنم، لكن بحسب اللي هلأ بدي أقوله بيتبين معنى أنه الغنائم كانت كبيرة جدا. وهذه الغنائم إن شاء الله نحن نحكي فيما بعد أنه كيف أنه على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وآله استولى على عدد كبير من الأسارة، كل هؤلاء الأسارة عاد وأعتقهم وأطلق سراحهم بفعل بعض المفاوضات، واللي كان أساسها أخلاقياته رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، أخلاقياته فيما بعد من موضوع الأسرة. الغنائم الحرب بيقول انه قتل من المسلمين 8 أشخاص، من المشركين 70.
عم نحكي الان بالنتائج.
اي هذه النتائج والغنائم احسن. اسر من المشركين، بلا هون الغنائم،
قتل من المسلمين
8 أشخاص، من المشركين 70، أسر من المشركين 6000 غنائم، 6000 شخص. هلأ بين النساء والرجال، نعم بين النساء والرجال. غنم عن المكاسب المادية، غنم المسلمون 24000 بعير، 40000 راس غنم، 4000 أوقية من الفضة. البعض قدرها
لا بيجيبوا معهم هيك يعني، يعني فرضنا جيش
لأنه لا موازن خرجت بقدها وقديدها وكل ما تملك.
لماذا تحمل معها يعني مالها وحلالها وغير
سبب ذلك؟ أنه كل نسائهم وأطفالهم كانوا معهم، لذلك المرأة عندما تخرج من أرض من بيتها لابد أن تحمل كل ما معها، كل ما تملكه. يعني أدروهم.
هل يستعملون مثلا ذلك المال في الإغراء أو في مثلا في الرشوة أو في
لا أبدا، لم يكن السبب الوحيد أنه مالك بن عوف خطأه. إحنا إذا بتتذكر قلنا أنه عندما
كان في رأيين
مالك بن عوف ودريد بن الصمة، دريد بن الصمة طلب منه أن لا تخرج معك النساء ولا الأطفال واتركهم في البيوت. أصر مالك بن عوف، من الطبيعي أنه كل مرأة تخرج تحمل زينتها معها وتحمل كل ما عندها من ذهب وفضة وما شكل ذلك. فأدرهم البعض ب 852 كيلو جرام في ذلك الوقت، وهذا أمر مهم جدا أيضا.
لذلك سمح شيخني مع الاعتذار، لذلك نشوف بعض الذين يخرجون في بعض المعارك فقط همه الوحيد أن يغنم أو أن يذهب كشهيد يعني الفرس الذي كان يقاتل حتى يصل
شهيد الحمار سمينا.
أو الحمار مثلا أنا نعم. فلذلك يعني وكأنه كانت قصة يعني كانت فيها
عبرة
فيها عمل يعني خاص يعني يذهب يقاتل ليأتي بالغنيمة.
هذا نعم. كشف أمره، أما من لم يكشف أمره
هذا عند الله.
عند الله. قتل زعيمهم دريد بن الصمة، لأنه قلنا نحن دريد كان هو الزعيم اللي تنحى لمالك. وأخيرا فر مالك بن عوف اللي هو القائد العسكري الأعلى سياسيا واجتماعيا وكذا، وتحصن في حصن لقبيلة ثقيف، راح إلى الطائف. لأن احنا قلنا أنه حنين قريبة من يعني بين مكة والطائف. وكانت المعركة مكونة من قبيلتين أساسيتين، هي قبيلة فوازن بقيادة مالك بن عوف، وإلى جانبها قبيلة ثقيف اللي هي بالطائف. ففر إليهم وانتهت المعركة بشر هزيمة للمشركين. هذا تقريبا الغنائم بشكل سريع جدا جدا. طيب. نعم، اللي بدي أقوله أنه موضوع الأسرى سيأتي معنا يمكن بغزوة أخرى إن شاء الله، أنه لأنه إلى مستلحقات ومستتبعات غزوة حنين، أنه تم هذا هو الأسرى اللي عددهم 6000 شخص ما بين نساء ورجال، كلهم النبي صلى الله عليه وآله أطلق سراحهم ولم يبقي منهم ولا طيب. واحد على الإطلاق.
بقي معنا تقريبا 7 دقائق نتكلم فيها على المقارنة بين بدر وحنين، لعله يوجد يمكن الكثير من نقاط التشابه، ونختم بالحديث عن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحرب.
طيب. أما المقارنة هذا بنمر عليها سريعا.
طيب.
في بدر كان في إمداد بالملائكة، نفس الشيء في حنين.
طيب.
في
ببدر العدد يمكن
الآن كله حأمر عليه. فئة قليلة في بدر غلبت فئة كثيرة، كذلك الأمر على الرغم من تسميتها بأنه يوم حنين أعجبتكم كثرتكم، هم بحد ذاتهم كانوا كثرة ولكن نسبة للعدو كانوا قلة. في حنين أيضا قلة انتصرت،
كانوا قلة ولكن في 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 نظر العدو كانوا كثر.
لا في
كانوا قلة؟
لا في نظر عدو قلة كانوا،
عدو
لأنه قلة. في عندنا 10000 مقابل 30000
يقللهم، يقللكم في أعينهم.
لا في جيش العدو كان 30000 مقاتل.
نعم.
جيش النبي كان لا يتجاوز 12000 مقاتل. الله سبحانه وتعالى عم بيقول نفس جيش المسلمين، هو كان بيعتقد لأنه أول مرة بيطلع النبي ب 12000 مقاتل، فمن الطبيعي أنه يفتكروا حالهم أنه فلم عفوا عجبتكم كثرتكم، مش كثرتكم في عينهم. نفس الجيش المسلم كان هو معتبر حاله أنه كثير. أن قتل المشركين في كليهما كان بيد مين؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عدد الذين قتلهم، نحن قلنا أنه كيف انتصر الإمام، عدد الذين قتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في بدر يساوي تقريبا العدد الذي قتله في حنين اللي هو حوالي 40. امتيازات الحربية في بدر كانت لصالح المشركين، كذلك الامتيازات الحربية كانت في حنين للمشركين. بدر كانت مصيرية بالنسبة لأهل الشرك وللمسلمين أيضا. كذلك حنين كانت مصيرية، ولو انتصر فيها الشرك لكانت قلبت كل الموازين، حتى فتح مكة العظيم والمهيب كان انهار كلياته.
من هنا نذهب إلى الباب الإعجاز والذي أراد الله تعالى أن يثبت.
عدد قتل المشركين وشهداء المسلمين أيضا متقارب في بدر وفي أحد، لأنه قتل من المشركين في كلا المعركتين 70، ومن المسلمين بكلا المعركتين 54. أيضا أنه غزوة بدر وحنين كانتا مع المشركين بخلاف معظم حروب النبي اللي كانت مع مين؟ مع اليهود ومن شبه. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المقارنة ما بين بدر وحنين، واللي بعتقد بهالنقاط السريعة قدرنا أنه نرسم خارطة الطريق تبين وجه المشابهة ما بين هاتين المعركتين.
نختم الحديث سمح الشيخ بالكلام على أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الحرب طبعا.
نعم، في خصوص الحرب حقيقة يعني واحدة من أهم تجليات الأخلاق النبوية في المعركة هو اللي حكيته أنا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما سيأتي معنا إن شاء الله في غزوة الطائف استطاع أن يقنع كل المسلمين بأن يطلق سراح كل الأسرى. هذه واحدة طبعا منقبة عظيمة أنه آلاف مؤلفة يطلق سراح النبي. لكن في داخل المعركة يقال أنه نحن قلنا صار في نكسة، رجع المسلمون بعد هذه النكسة بعد النداء والدعاء، وقفت امرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وآله، هذه اسمها أم سليم، قالت له يا رسول الله لا تعفو عنهم، عمين عن المسلمين، إذا أمكنك الله منهم تقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين. يعني حرضت النبي أنه هول اللي تراجعوا بالمعركة يجب أن يقتلوا كما يقتل المشركين. طبعا هذا النبي صلى الله عليه وآله صاحب الأخلاق والمكارم قال له يا أم سليم قد كفى الله عافية الله أوسع، أنه تجاوزي عنهم. الأهم من النقطة الثانية هذا بختم فيها، أنه صار في مثلون التعبير صار في حنق وشدة وغيظ من المسلمين على المشركين بعد عودتهم، يعني بعد عودة النصر لصالح المسلمين، فأخذ البعض شو يعمل، بلش يقتل ذرار المشركين. بعض بتقول ربيه حنق المسلمون على المشركين فقتلوهم حتى أخذوا في قتل الذرية. وصل الخبر لمين؟ أن النبي صلى الله عليه وآله فقال، هذه الكلمات يجب أن تسجل في التاريخ، في التاريخ المشرق للنبي وكل تاريخ النبي مشرق، فقال ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية، عم يحكي مع أصحابه، ألا لا تقتل الذرية؟ بيقوم واحد منهم من المسلمين بيقول له يا رسول الله أليس هم إنما هم أولاد المشركين؟ أنه نحن عم قتلهم هون المشركين وأولادهم. فقال صلى الله عليه وآله هذه الكلمة المشهورة، أوليس خياركم أولاد المشركين؟ ما أنتم كنتم أولاد مشركين. كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها وأبواها يهودانها أو ينصرانها. أنتم على أي أساس عم تقتلوا الذرية؟ الذرية لا تتحمل ما قام به أو لا تتحمل وزر الآباء، مثل ما هني أولادهم مشركين أنتم كنتم أولاد مشركين، معركتنا مع من يحمل أو يجاهر بالسيف علينا، أما هوليك شو ذنبهم؟
طيب سمح شيخ، يعني انتهى الكلام على غزوة حنين وانتصر المسلمون بإذن الله تعالى، ونتكلم في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى على غزوة الطائف، على ظروف هذه الغزوة، على ملابساتها، أسبابها، المواجهة ومجريات هذه المعركة. سمحت الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكركم جزيل الشكر.
أهلا وسهلا بكم
أعزائي المشاهدين، ينتهي لقاؤنا، نسأل الله تعالى أن يتجدد بحوله وقوته في لقاء آخر نتكلم فيه على غزوة الطائف. إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.